With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Podcast Sky News Arabia.
في يوم ما في أواخر عام 2008 وبينما كانت الولايات المتحدة تستعد لانتقال السلطة من الرئيس جورج دبليو بوش إلى الرئيس المنتخب باراك أوباما، وبينما كانت وكالات الأمن الأمريكية تواصل عملها في متابعة التهديدات الداخلية المحتملة والجماعات الإرهابية حول العالم وتقييم تحركات الدول الأجنبية وكتابة التقارير الأمنية التي سترفع لاحقاً لرؤساء الوكالات ثم لمستشار الأمن القومي ومن ثم إلى الرئيس، أسقط في أيدي هؤلاء بطلب من الرئيس المنتخب أوباما. طلب أوباما الحصول على هاتف ذكي. لم يكن ذلك بالطلب السهل على الإطلاق. بحسب المدير التقني السابق لوكالة الأمن القومي الأمريكي ريتشارد جورج، فإن الطلب أزعج الكثيرين في الوكالة، لأن لا أحد منهم كان يرغب في منح رئيس الولايات المتحدة هاتفاً يمكن اختراقه أو التجسس عليه. ولكن بما أن الرئيس طلب ذلك، كان على الوكالة أن تنفذ طلبه. أسست الوكالة مختبراً اجتمع فيه عشرات من خبرائها على مدار عدة أشهر لاختيار جهاز وإخضاعه لتجارب محكمة، الغرض منها معرفة إن كان من الممكن أن يتم استهدافه أو اختراقه وما هي التهديدات المحتملة التي قد يتعرض لها. في النهاية منحت الوكالة لأوباما جهاز بلاك بيري. في الواقع لم يكن الجهاز ذكياً بالشكل الذي قد تتوقعه، حيث تم تأمينه بتشفير غير قابل للاختراق، وكان على وكالة الأمن القومي وهي تقوم بذلك أن تخلي الهاتف تقريباً من كل الخيارات التي توفرها الهواتف الذكية. لم يكن الهاتف قادراً على التقاط الصور أو تشغيل ملفات الموسيقى، لم يكن يرسل أو يستقبل أي رسائل، وبالقطع لم يكن يتيح لأوباما أن يلعب من خلاله Angry Bird، حتى إن أوباما نفسه تهكم خلال لقاء تلفزيوني معه على الجهاز.
Finally, this year, they said, "Good news, Mr. President. We're going to give you a smartphone instead of a BlackBerry." I thought, "All right, this is cool. I've been seeing Malia and Sasha doing all this. Michelle's got three of them. She's texting and all this. So I'm excited. I get the thing, and they're all like, "Well, Mr. President, for security reasons, this is a great phone, state of the art, but it doesn't take pictures. You can't text, the phone doesn't work, you know, you can't play your music on it." So basically it's like, does your three-year-old have one of those play phones? Where it's like, you know, it's got
that's
like
what they
the,
gave the president.
It's got like the stickers on it,
yeah. So you're all like, "I'm gonna call Minnie Mouse, I'm gonna call Minnie Mouse, hello Minnie Mouse,
right.
Are you there?"
Your imaginary friend. That's basically the phone I've got.
وفي الواقع فإن جهاز بلاك بيري لم يكن غريباً على أوباما، حيث استخدمه الرجل قبل وصوله إلى الرئاسة وحتى خلال حملته الانتخابية في عام 2008. كما كان أوباما واحداً من مشاهير حول العالم استخدموا ذلك الهاتف. هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة وديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني السابق والمستشارة الألمانية السابقة أنجلا ميركل وكيم كارديشن نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي. كان بلاك بيري هاتفاً للنخبة أعجب به العامة وحظى بما لم يحظى به أي جهاز آخر في وقته، لكن ذلك تغير في غضون سنوات قليلة، وفي يناير 2022 أعلنت الشركة وقف دعمها لذلك الهاتف الأيقوني ووضعت نقطة الختام على عصره الذهبي. لماذا كان بلاك بيري هاتف الرؤساء والمشاهير؟ وكيف تحول إلى هاتف لا يرغب أحد في شرائه؟ وهل ما حدث لبلاك بيري يمكن أن يحدث معك أنت شخصياً؟ هذا أنا عمرو جميل، أحييكم وأنتم تستمعون إلى بودكاست بداية الحكاية.
بداية الحكاية.
في عام 1984 قرر طالب الهندسة الكنديان مايك لازاريدس ودوغلاس فريجين أن يؤسسا شركة تحمل اسم Research in Motion، والتي عرفت اختصاراً باسم RIM. عملت الشركة على عدة مشروعات، كان من بينها تطوير نظام عرض LED لشركة General Motors وتطوير نظام تحرير للفيديو، كما عملوا مع شركة التقنية الأمريكية IBM. لكن نقطة التحول الهائلة حدثت في عام 89، حينما تعاقدت مع شركة كندية أخرى تدعى روجرز، تعمل في مجال تطوير الأجهزة المحمولة، وذلك لتطوير نظام تراسل بين المستخدمين. كانت أجهزة البيجر المحمولة قد ظهرت إلى الوجود، وهو جهاز للتنبيه عند تلقي اتصال من طرف آخر. لكن RIM من خلال شراكتها مع روجرز نجحت في تقديم جهازها الثوري الأول Active Pager 900. طورت RIM جهاز البيجر التقليدي إلى جهاز تراسل فوري مع شاشة ولوحة مفاتيح كاملة، ثم ألحقته بمزايا أخرى مثل الشاشات الملونة وتصفح الإنترنت والاتصال بشبكات الواي فاي. وفي وقت لم تكن الأجهزة المحمولة قد حققت فيه انتشاراً كبيراً، كان البيجر يوفر لمستخدميه حلولاً في التواصل والاتصال. وهكذا أصبحت RIM أو RIM أول مطور لتكنولوجيا البيانات اللاسلكية في أمريكا الشمالية، قبل أن تحدث النقلة الثانية في عام 2000، حينما اقتحمت سوق الهواتف المحمولة رسمياً بطرح هاتفها الأول BlackBerry 957 مع لوحة مفاتيح كاملة كبيرة وشاشة. لم تكن RIM الشركة الوحيدة التي تطرح هواتف نقالة، كانت هناك رائدة الهواتف النقالة في ذلك الوقت نوكيا الفنلندية، والتي نافستها شركة إريكسون السويدية وموتورولا الفرنسية، مع ظهور خجول من جانب منافسين آخرين مثل سامسونج الكورية وسوني اليابانية. لكن RIM قدمت إلى السوق ما لم يقدمه الآخرون، هاتفاً محمولاً يحظى بشاشة معقولة ولوحة مفاتيح كاملة، والأهم ميزات خاصة لا توجد ببقية الهواتف: تأمين عالي المستوى، القدرة على كتابة وإرسال واستقبال البريد الإلكتروني، دفتر عناوين وتقويم وقوائم واجبات. أصبح بلاك بيري الخيار الأول بالنسبة للمسؤولين والسياسيين ورجال الأعمال ومدراء الشركات الكبرى، ما جعل RIM تصنف بأنها الشركة الأسرع نمواً في تاريخ سوق الأعمال العالمي. وفي عام 2009 كانت RIM تتربع على عرش الشركات الأسرع نمواً في العالم، في وقت كانت فيه شركة أبل في المركز 39 وجوجل في المركز 68. ومع انتشار بلاك بيري في أيدي النخبة والمشاهير، أحب العامة امتلاك جهاز مماثل، فحسنت RIM من شكل هواتفها، كما منحتها خدمة تراسل فوري حصرية حملت اختصاراً اسم BBM، والتي انتشرت كالنار في الهشيم بين مستخدميها، حتى إن اسم بلاك بيري تحول في سوق الهواتف إلى كراك بيري، في إشارة إلى إدمان مستخدمي بلاك بيري على هواتفهم كما الإدمان على مادة الكراك المخدرة. لكن لاعباً جديداً كان بصدد تغيير كل ذلك، وزلزلت الأرض حرفياً تحت أقدام الشركات الكبرى ومن بينهم RIM. في 9 يناير من عام 2007 وقف عبقري شركة أبل ستيف جوبز أمام مئات الحضور لتقديم ما سيصبح لاحقاً أيقونة أبل، هاتف آيفون. على شاشة عرض ضخمة بالقاعة عرض جوبز نماذج لأربعة هواتف محمولة، هي نوكيا E62 وبالم تريو وبلاك بيري وموتورولا كيو. قال جوبز إن الهواتف الأربعة وإن كانت جيدة، لكنها تشترك جميعها في وجود لوحة مفاتيح ضخمة وشاشة أصغر. ثم عرض جوبز ولأول مرة جهازه الجديد آيفون بشاشة عرض كبيرة يمكن التعامل معها باللمس، وكانت تلك بمثابة ضربة قاضية لمنافسيه ومن بينهم بلاك بيري. قدم جوبز لجمهوره مزيجاً مما يحبونه في أنواع مختلفة من الهواتف: شاشة كبيرة تعمل بخاصية اللمس، القدرة على القيام بالأعمال المكتبية من بريد إلكتروني وقوائم أعمال، مظهر جذاب، والأهم تأمين جيد جداً يلبي طلبات مستخدميه. وهكذا بدأ البساط ينسحب من تحت أقدام RIM. حاولت ريم العودة للمنافسة بطرح جهاز بلاك بيري ستورم الذي يعمل باللمس، لكنه لم ينجح في تحقيق النجاحات المتوقعة. قدمت برنامج استخدام محدث تحت اسم بلاك بيري 10، لكنه لم ينجح في منافسة نظامي الأندرويد وآي أو إس اللذين نجح في نيل ثقة واهتمام المستخدمين وسط تراجع الاهتمام ببلاك بيري. وحتى عندما غيرت ريم اسمها إلى بلاك بيري في لعب على وتر مشاعر المستخدمين وقررت التحول لتصنيع أجهزة أندرويد، كانت كمن يلعب دور المقلد من دون أن تكون له بصمة واضحة. تراجعت قدرة بلاك بيري على الابتكار واختارت الطريق السهل بالتقليد، ففقدت شخصيتها ولم يعد يتذكرها المستخدمون. وفي عام 2016 انخفضت مبيعات الشركة إلى نحو 200,000 جهاز من بين 432 مليون جهاز تم بيعها حول العالم، لتمثل أقل من 1% من السوق. انتهى مصير بلاك بيري بأن استحوذت عليها شركة تي سي إل الصينية، وفي يناير 2022 أعلنت الشركة أنها ستتوقف تماماً عن دعم أجهزتها القديمة لتضع نقطة الختام على الهاتف الذهبي. في اعتقادي أن المصير الذي وصلت إليه بلاك بيري ليس حكراً على منتج أو شركة، بل ممكن أيضاً أن يحدث إلينا كأشخاص. الارتكان إلى المنطقة المريحة معتقدين أنها آمنة تماماً، فيتوقف الإنسان عن التطور سواء كان وظيفياً أو معرفياً أو حتى في علاقته بالأشخاص الآخرين، ليأتي آخرون بأفكار أو اهتمام جديد ويسبقوه فيختفي وسطهم وتغيب شخصيته. ربما يجب علينا أن نعي الدرس مما حدث لبلاك بيري.
بداية الحكاية.